وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من تراجم كتاب المواقيت صحيح البخاري، ويقوله رحمه الله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولفظ الترجمة هو على نحو لفظ الحديث، إلا أن فيه تقديم وتأخير في لفظ الصلاة، لأن الترجمة من أدرك ركعة من الصلاة.
من الصلاة ركعة.
ترجمة من أدرك من الصلاة ركعة، تقديم من الصلاة على الركعة. ولفظ الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة، تأخير من الصلاة على الركعة. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال انه قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري رحمه الله انه اذا اتى بترجمة او اتى بالحديث او لفظ الحديث في ترجمة فانه يكون مطابق للفظ الحديث، واذا اتى به مغايرا فانه يوجد في بعض طرق الحديث ما يطابق هذه الترجمة، يعني أنه وإن كان هناك تغاير بين الترجمة والحديث إلا أنه قد جاء في بعض طرق الحديث ما يطابق الترجمة، وهو تقديم من الصلاة على الركعة. تقديم من الصلاة على الركعة، يعني في البخاري رحمه الله يشير بالترجمة إلى لفظ رواية أخرى غير اللفظ الذي أورده بعد هذه الترجمة أو تحت هذه الترجمة، وهذا يدل على سعة اطلاعه رحمه الله على الأحاديث وعلى اختلاف ألفاظها، فهو يأتي بالترجمة مشيرا بها إلى لفظ غير اللفظ الذي أورده. ومعنى الحديث يحتمل معنيين: إما أن يكون مقصود من ذلك إدراك الوقت، وأن من أدرك ركعة من أدرك من الوقت مقدار ركعة فإنه قد أدرك الوقت وأدرك تأدية الصلاة أداء لا قضاء، ويكون هذا مثل الحديث الذي قبله، وأن من أدرك من الفجر ركعة قبل تغرب الشمس، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. يكون هذا من جنسه إلا أنه أعم، وأن أوقات الصلوات كلها أوقات الصلوات كلها يدرك الإنسان الوقت بإدراك ركعة أو مقدار إدراك ركعة، فإذا أدرك ركعة من وقت الصلاة يضيف إليها بقية ركعات صلاته ويكون بذلك أدرك الوقت. هذا هو أحد المعنيين. وقيل إن المراد بذلك أن صلاة الجماعة من أدرك ركعة منها فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك ما يعتد به من الصلاة، فإذا قام يقضي يكون قد أدرك ركعة ويقضي ما سبق به. ومفهوم هذا أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون أدرك الصلاة. المقصود بذلك لم يدرك شيئا يعتد به من الصلاة. أما إدراك فضل الجماعة فإنه يدرك بكون الإمام لم يسلم. إذا جاء الإمام الإنسان بصلاة الجماعة يدخل مع الإمام على أي حالة كان وهو يدرك فضل الجماعة ما دام أن الإمام لم يسلم، ولكنه يكون مدركا بشيء يعتد به من الصلاة إذا أدرك ركعة. أقل شيء يعتد به، وذلك أنه إذا أدرك ركعة إذا قام يقضي والصلاة ثنائية يكون بقي عليه ركعة، وإذا كان خلافية بقي عليه ركعتان، وإذا صار ركوع رباعية بقي عليه ثلاث. لكن لو جاء بعد الركوع في السجود أو في التشهد فإنه إذا كلم الإمام يقوم ويصلي الصلاة كلها، يصلي الصلاة كلها، بمعنى أنه ما أدرك شيئا من الصلاة يعتد به، وإن أدرك شيئا من الصلاة يدرك به فضل الجماعة كإدراكه ساجدا في الركعة الأخيرة أو إدراكه جالسا في التشهد الأول في التشهد الأخير فإنه أدرك فضل الجماعة. ولكنه ما أدرك شيئا يعتد به، بمعنى أنه إذا قام يقضي يكون أدرك شيئا وبقي على شيء، بل بقيت عليه الصلاة كلها، ولكنه أدرك فضل الجماعة في إدراك الإمام لم يسلم.
قال: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال: حدثني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده.
هذه الأحاديث تتعلق بأوقات النهي عن الصلاة أي عن النوافل، وذلك أنه بعد طلوع الشمس بعد صلاة الفجر يمتنع عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، يعني حتى تطلع وترتفع. وكذلك بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. هذه الأحاديث تدل على منع الصلوات التي هي النوافل في هذه الأوقات، فلا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس وترتفع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذه أوقات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث إضافة وقت آخر وهو عند قيامها حتى تزول، وذلك في وسط الظهيرة وفي وقت الظهيرة عند زوالها. هذه أوقات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى من ذلك أمور، منها قضاء الفوائد. الإنسان إذا كان عليه فوائد ويصليها في هذه الأوقات، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أو يصليها إذا ذكرها في أي وقت ولو كان في أوقات النهي. وكذلك إعادة الصلاة جماعة، إذا كان الإنسان صلى ووجد جماعة يصلي له أن يدخل معهم متنفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في مسجد الخير في منى، ولما صلى وإذا برجلين جلسا ناحية ودعا بهما فأتيا ترعد فرائصهما وقال ما لكما لم تصليا معنا، وكان هذا في صلاة الفجر. قال إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه فكلكما نافلة. فهذا يدل على أن إعادة الصلاة إذا كان هناك جماعة وأعاد الإنسان معهم الصلاة وقد كان صلى الفرض فإنه يجوز له أن يصلي في هذه الأوقات المنهي عنها، مثل هذه الصلاة التي هي وجود ناس يصلون جماعة فيأتي ويصلي معهم متنفلا. هذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء يعني أمور أخرى مستثنات. وإذا فالأصل هو المنع والنهي، ويستثنى من ذلك ما جاءت به السنة أو انعقد إجماع أو وجد إجماع على فعله في هذه الأوقات المنهية عنها، مثل صلاة الجنازة بعد العصر ولا الصبح، إن هذا قد أجمع عليه ويكون مستثنى من هذا المنع والنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابزة وعن الملامسة.
وهذا الحديث سبق أن مر في سترة المصلي وفيه النهي عن الاحتباء واشتمال الصماء، وفيه أيضا ما يتعلق بهذا الباب الذي نحن فيه والنهي عن صلاتين، صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهما وقتان نهي عن الصلاة فيهما، وبيعتان منع منهما وهما الملامسة والمنابلة، ولبستين وهما اشتمال الصماء. وقد مر بنا هذا قريبا إلى بسيطة المصلي، وأن اشتمال الصماء لها تفسيران، تفسير عند الفقهاء وتفسير عند اللغويين، وكذلك اشتمال وكذلك الاحتباء، وأن يحتب في ثوب وأعلاه مكشوف، يعني فرجه مكشوف من جهة الفوق، لأنه لف الثوب على رجليه وعلى ظهره وبقي أعلاه مفتوح، ففرجه يرى إذا لم يوضع عليه شيء يغطيه، فدل على أنه إذا وضع عليه شيء يغطيه زال محذور، ولا مانع من الاحتباء إذا برز من اكتشاف العورة، وذلك بتغطية أعلاه الذي هو إلى جهة السماء. فهذا الحديث يدخل في البيع كذلك في اللباس وكذلك في الصلاة، وقد مر فيما يتعلق بستر العورة، وجاء هنا فيما يتعلق بالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين، وهما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. المقصود بذا بتطلع وتغرب يعني تحقق الغروب وتحقق الطلوع، بمعنى انها تطلع وترتفع قدرا، وكونها تغرب تحقق غروبها ويدخل وقت المغرب، وعند ذلك تحل الصلاة به النافلة.
قال: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
هذا مثل الذي قبله، لأن فيه التحري، يعني ترجمة بالتحري، المقصود بذلك القصد وأنه يتحرى الصلاة في هذه الأوقات، ويعمد إلى وقت طلوع الشمس ويصلي فيه، ويعمد إلى وقت غروب الشمس ويصلي فيه متعمدا، لا يجوز. ولكن من نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا وقد بقي مقدار ركعة على غروب الشمس فإنه يصلي، لأنه ما قصد وما تحرى الصلاة في هذا الوقت، وإنما نام واضطر إلى أن يصلي الصلاة في هذا الوقت لأنه أدرك جزءا من الوقت قد أذن له فيه، كما جاء في الحديث الذي مر. وكذلك صلاة الصبح إذا نام واستيقظ وقد بقي مقدار ركعة على طلوع الشمس إنه في هذه الحالة يصلي. وإذا فالممنوع من الصلاة في هذه الوقتين هو أن يعمد إلى أن يصلي في هذا الوقت الذي هو عند طلوع الشمس وعند غروبها. ولكن إذا كان الإنسان مضطرا، الذي نام عن صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا قبيل طلوع الشمس بقي مقدار ركعة، أو عن العصر وقام واستيقظ قبيل غروب الشمس وقد بقي مقدار ركعة، إن هذا أذن له أن يصلي وهو مدرك للوقت في هذا، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم:
قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. وقال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
أيوه، باب لا يتحرى الصلاة.
هذان حديثان أيضا تحت باب لا يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وقد جاء في هذين الحديثين في أحدهما قول معاوية رضي الله عنه وأرضاه: إنكم تصلون صلاة
لقد صحبنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ما رأيناه يصليها،
ما رأيناه يصليها، وهي بعد يعني الاتيان بركعتين بعد صلاة العصر. وهذا بناء على ما علم، وأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، ولكن جاء عن غيره ذات ذلك. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة شغل وفد، وجاء أنه وفد عبد القيس عن سنة أو عن راتبة الظهر، ولم يتمكن من أدائها إلا بعد العصر، فكان يصليهما كما جاء ذلك عن عائشة، كان في بيته صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين كان إذا عمل شيئا داوم عليه كان يصلي هاتين ركعتين بعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر. لكن جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إنها قالت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فدل هذا على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس باطن على عمومه في النهي، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا إنه قد جاء ما يدل على أنه مختص به صلى الله عليه وسلم، وهو القيام بركعتين عقب صلاة العصر.
قال: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن الصلاة تكون في كل وقت إلا أن الإنسان لا يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، عند طلوع الشمس وعند غروبها. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث بعد صلاة العصر حتى الغروب، وبعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وكذلك أيضا ما جاء في الأحاديث الأخرى عند قيام الشمس، وكذلك أيضا ما جاء في بعض الأحاديث ما يتعلق وقت الخطبة، أن الإنسان يعني لا يتنفل ولمن يخطب إلا تحية المسجد، إذا دخل ولمن يخطب فإنه يصلي ركعتين لهما تحية المسجد، أما غيرهما فلا يتنفل في هذه الحال.
قال: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمتي، وكان يحب ما يخفف عنهم. قال: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوه.
باب ما يصلى العصر من الفوائت ونحوها. أورد فيه هذه الأحاديث المتعلقة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، وفيه أنهما ركعتان بعد الظهر، وأنه شغل عنهما، وأن الذي شغله عنهما هو في بعد القيس، وأنه قضاهما وكان يصلي بعد العصر ركعتين، وأثبتت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنه كان يفعل ذلك في بيته، وأنه كان داوم على هذا صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن أم سلمة ما يدل على أن هذا خاص به، حيث سألت فنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. دل هذا على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
في الحديث
بعده؟
لا حديث.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر.
وهذا الحديث الذي قبلها كلها تتعلق بركعتين بعد العصر، وفي بعضها أطلق سجدتين، وهو من باب أطلاق البعض على الكل، لأن المقصود بذلك ركعتان وليس سجدتان، لهذا يطلق على الركعة أنها سجدة، لأن السجدة جزء من الركعة، ويطلق على الركعة بأنها سجدة. قد جاء هذا هنا كما جاء في حديث من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، المقصود بذلك الركعة فليتم صلاته الذي تقدم في من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قبل غروبها، وعبر عن الركعة بالسجدة، فإنه يعبر عن الركعة بالسجدة كما في هذه الأحاديث، ومقصود بالسجدة الركعة. كل هذه الأحاديث كما عرفنا تتعلق بالركعتين اللتين كان يصليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فقد عرفنا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قال باب التكفير بالصلاة في يوم غيم. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدث قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله.
هذا الحديث سبق عن مرة إذا من ترك صلاة العصر، وأورده هنا من التذكير بالصلاة في يوم الغيم، وإنما نص على الغيم بأمرين، أحدهما أنه قد يكون هناك أحد يتنطع ويقول أنه لا يصليها حتى يتحقق دخول الوقت، وأنه لا يبكر بها فيبكر بها إذا غلب على الظن دخول الوقت، أو عرف الوقت بخروج الشمس في بعض أجزاء الغيم، لأنه يمكن في بعض الأحوال أن يعرف الوقت مع وجود الغيم إذا خرجت الشمس في فتحة من فتحات الغيم التي لا غيم فيها، فإنه قد يتبين في بعض الأحيان ذلك. والأمر الثاني هو أن بعض الناس قد يتشاغل ويكون متشاغلا ويستخل من كون اليوم غائم بأن يقول لا يزال الوقت موجود، يؤدي به التشاغل إلى أن يخرج الوقت ويكون يصليها بعد وقتها. أرشد في هذا الحديث إلى التفكير بها في حال الغيب لئلا يؤدي التشاغل والتعلل، لأن الوقت لأن الشمس مستجدة وأن فيه غيم لم يحصل تحقق يفضي به ذلك إلى خروج الوقت، أو كون أحد يتشدد ويقول لا نصلي في إلا في الظهر فإنه يبرد بها في حال شدة الحر، وإلا العشاء فإنه يجوز تأخيرها إذا نحو هناك إضرار في الناس الذين ينتظرونها، الذين ينتظرون الصلاة.
قال باب الأذان بعد ذهاب الوقت.